الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الوجوه التي يمكن أن يجاب بها عن ما أفاده المحقق العراقي قدس سره بقوله إمكان جريان أدلة الأصول في أحد الأطراف تخيرة، محقق العراقي هكذا أفاد على القول بالاقتضاء، يقول لو قلنا بالاقتضاء للزم أن نقول بجريان الأصول في أحد الأطراف تخيرة، على حسب ما ذكرنا. من الوجوه التي يمكن أن يجاب بها عليه أن هناك مجموعة من الروايات في موارد مختلفة تدل على تنجيز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطراف العلم. فلو كان هذا مراد في مثل هذه الموارد أجرى الإمام عليه السلام أو بيّن الإمام عليه السلام أن يجري الأصل في أحد الطرفين تخيرا، ولكن الإمام في هذه الموارد التي سنقرأها إن شاء الله بيّن تنجيز العلم، تنجيز العلم الإجمالي. إذن أدلة الأصول لا تجري. فلو فرضنا أن أدلة الأصول مطلقة بحيث تشمل موارد العلم الإجمالي، لو فرضنا تكون هذه الروايات مقيدة لها، فتبين أن هذه الروايات لا تجري، يعني حاصل يكون حاصل هذه الروايات أن أدلة الأصول لا تجري في أطراف العلم. لو كانت هي مطلقة تشمل أطراف العلم وغير أطراف العلم، بواسطة هذه الروايات نرفع اليد عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي. هذه الروايات من جملتها موثقة سماعة في الإنائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر، موثقة سماعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. هنا واضح أن المسألة من أطراف العلم الإجمالي، وقع في أحدهما قذر، الإمام عليه السلام قال يهريقهما جميعا ويتيمم. أمره عليه السلام بالإهراق إشارة إلى أنه لا يجوز استعمالهما فيما يشترط فيه الطهارة، يعني في شرب مثلا، في وضوء مثلا، لا يجوز استعمالهما، يهريقهما ويتيمم. لو كانت أدلة الأصول تجري في أطراف العلم لقال له عليه السلام أن تأخذ بأحدهما وتترك الآخر، على أنه أصالة الطهارة في الطرفين، ولكن تأخذ بأحدهما وتترك الآخر، ولكن الإمام عليه السلام أمر بإهراقهما والانتقال إلى التيمم. هذا دليل على عدم جريان الأصول في أطراف العلم. أيضا نفس الباب، هذا الحديث الثاني، عندنا موثقة عمار في نفس الباب وبنفس المضمون. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان إلى آخره، نفس الباب نفس المضمون، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. من جملة الروايات أيضا صحيحة صفوان عن صفوان ابن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا. هنا حاصل السائل حاصل السؤال يقول أنه عنده ثوبان، نحن نعلم بأنه يشترط في ثوب المصلي الطهارة، أو على تقدير أو قول آخر أو احتمال آخر يشترط عدم نجاسة الثوب، يعني إما أن نعتبر الطهارة شرط في ثوب المصلي أو نعتبر النجاسة مانعة. على كل حال على كلا التقديرين اعتبرنا الطهارة أو اعتبرنا المانعية، هنا أصاب أحدهما نجاسة وليس عنده غيرهما، هنا الإمام عليه السلام لم يقل له صلي بأحدهما واترك الآخر، لأنه يمكن أن يصلي بأحدهما ويترك الآخر استمرارا، يعني الإمام عليه السلام قال صلي بهما جميعا. طبعا ليس المقصود من صلي بهما جميعا أن يلبسهما معا ويصلي، هنا تكون مخالفة قطعية أساسا، يعني قطعا صلى في الثوب غير الطاهر أو صلى في الثوب النجس، لا، المقصود أنه يصلي بأحد الثوبين مرة ويصلي بالثوب الآخر مرة أخرى، يعني يحتاط حتى يبرئ ذمته، مع أنه كان بالإمكان لو صح الإطلاق أن نقول صلي بأحدهما، نتمسك هنا بالطهارة في الثوب أو بالاستصحاف في الثوب وعليه يصلي في أحدهما. إذن هذه الرواية يستفاد منها أيضا عدم جريان أدلة الأصول الترخيصية في كلا الطرفين. من جملة الروايات أيضا صحيحة زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، إلى أن قال قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هنا كيفية الاستدلال بهذا على ما نريد، أنه السائل زرارة يسأل بأن الثوب أصابته نجاسة دم رعاف أو من أو أي شيء من النجاسات، يعلم بالإصابة، لو لم يعلم بالإصابة هنا الأمر واضح، يعني وقع على الثوب أو على الأرض هنا تجري أصالة الطهارة في الثوب بلا إشكال بلا معارض، ولكن علم أن هذه النجاسة أصابت الثوب ولكن لم يدري أي ناحية هو. الإمام عليه السلام لم يقل مثلا اكتفي بغسل ناحية، وإنما قال اغسل الناحية التي علمت بأنه وقع فيها، هذه الناحية التي علم بأنه وقع فيها ربما هي نقطة وقعت في نفترض طرف الثوب من جهة، لكن هو يقتضي الآن يغسل أكثر، يعني دائرة العلم الإجمالي مطلوب عليه أن يغسله، لأنه قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. إذن تغسل الناحية بحيث يحصل عندك يقين بأنك قد طهرت الموضع المصاب. إذن لا ينحصر في طرف دون طرف. نفس الناحية أيضا ذات أطراف هي في حد ذاتها، يغسل إلى أن يعلم ويتيقن بالطهارة. هذا أيضا دليل على أن العلم الإجمالي منجز في الطرفين، وأن أدلة الترخيص لا تأتي في كلا الطرفين أو في أحد الطرفين تخيرا. أيضا موثقة سماع، موثقة أخرى غير الموثقة السابقة، يقول عن سماع قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله، قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله. هنا أيضا نفس المضمون نفس الدلالة، وقعت قطرة البول على جزء من الثوب وهو لم يعلم مكان إصابة البول، فالإمام عليه السلام يقول اغسل الثوب كله، لم يكتفي بغسل طرف دون طرف. والكلام أيضا نفس الكلام السابق. من جملة الروايات أيضا باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة، عن علي بن الحكم عن أبي المغرى عن الحلبي صحيحة، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. وروايات بهذا المضمون متعددة، يعني في رواية أخرى مثلا أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن أو سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. أيضا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في العجين من الماء النجس، كيف هذا ليس في يعني علم إجمالي. المهم بالنسبة للروايتين السابقتين هنا يمكن أيضا أن يقال نفس الكلام، أن لما اختلط الذكي بالميتة عندنا علم إجمالي بحرمة أحدهما. الإمام عليه السلام لم يقل اتركهما أو اترك أحدهما واستعمل الآخر، وإنما قال بعه ممن يستحل. معنى بعه ممن يستحل أن العلم الإجمالي الموجود فيهما منجز، ولا يصح لك أن تستعمل أحدهما وتترك الآخر، ولكن تبيعه ممن يستحله هناك يجوز لك استعمال الثمن أكل الثمن، فهذا يدل أيضا على تنجيز العلم الإجمالي. هنا بالنسبة إلى هذه الطائفة بالخصوص من الروايات يمكن أن نقول بعدم صحة الاستدلال بها في المقام، يعني تختلف عن الروايات السابقة، وذلك لأن الروايات السابقة عندنا قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة يمكن أن يجرى في كل من الطرفين، ولكن مع وجود العلم الإجمالي الإمام عليه السلام لم يجري الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، وإنما قال له بتنجيز العلم الإجمالي هنا، وهو الذي وافق محل الكلام، لأن محل الكلام هو أن أدلة الأصول الترخيصية هل تشمل بإطلاقها الطرفين بحيث نرفع اليد عن الإطلاق ونتمسك بها في أحد الطرفين أو لا. هنا لما نأتي إلى القاعدة الجارية في الطرفين، القاعدة هي أصالة عدم التذكية. عندنا ميتة وعندنا مذكى واختلطا، لا ندري أيهما. لو أردنا أن نجري القاعدة في كل منهما نجري أصالة عدم التذكية. لما نجري أصالة عدم التذكية لا نقاش لنا، لا نزاع لنا مع المحقق العراقي في ذلك. يعني بالنسبة إلى الأصلين المثبتين للحكم هنا ماكو مانع من جريانهما، كما أشرنا سابقا بأنه إذا كانت الحالة السابقة في الإناءين هي النجاسة وطهر أحدهما، الآن علمنا بطهارة أحدهما إجمالا، في مثل هذه الحالة نستصحب النجاسة في كل من الطرفين، ولا نعم نستصحب النجاسة في كل من الطرفين ولا نستعمل أي منهما. في مثل هذا الفرد ليس هو محل النزاع بين المحقق العراقي وبين غيره. النزاع إذا كان هناك أصل ترخيصي، أصالة طهارة، استصحاب طهارة، أصالة حلية، الاستصحاب الترخيصي الذي يكون على خلاف العلم الإجمالي هو محل النزاع. فإذا هذه الرواية وهاتين الروايتين يمكن المناقشة فيهما، يعني لا نحتج بهما على المحقق العراقي، يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. أيضا من جملة الروايات على حسب ما تقدم أصالة عدم التذكية تجري، ماكو مانع من جريان أصالة عدم التذكية. هناك كلام أنه هل تثبت أنه ميتة أو لا حتى نرتب أثر نجاسة. يعني قلنا عندنا أثران، أثر بالنسبة للأكل وأثر بالنسبة للنجاسة. أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الأكل نرتب عليها الحرمة بلا إشكال. يبقى بالنسبة إلى النجاسة مثل السيد الخوي رحمه الله يقول أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة، أن هذه أصل عدمي والميتة أمر وجودي، والنجاسة مترتبة على الميتة، فلهذا لا يرتب النجاسة. الآن لا نحتاج إلى قضية النجاسة، الآن أصل جريان أصالة عدم التذكية لترتب الحرمة مثلا، ولكن لا يجري لأنه قلنا أصلان يثبتان الحكم. ذاك البحث حق شنه كله حتى نرتب أنه هل نثبت الميتة أو ما نثبت الميتة. أما من ناحية الحلية مجرد أصالة عدم التذكية مركب أو بسيط يترتب عليه يحرم أكله. أيضا من جملة الروايات صحيحة محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزع على شاة، قال إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. هنا في مثل هذا الفرد أن الحيوان موطوء الإنسان يحرم أكله، هذا أمر أصل مسلم فعلا. الآن رأى هذا الراعي ينزو على واحدة من هذا القطيع. هنا الإمام عليه السلام لم يقل له اترك واحدة واستعمل الجميع حتى يكون الأصول المرخصة موجودة، وإنما أعمل القرعة. إذن هو نجز العلم الإجمالي ولم تأتي الأصول في الأطراف، لم تجري الأصول في الأطراف، ولكن أوجد حل آخر، حل آخر لا ربط له بالأصول. هذا الحل الآخر وهو القرعة، أن يقسمهما نصفين ويقترع، ثم النصف الذي خرجت عليه القرعة يقسم نصفين، وهكذا إلى أن تبقى واحدة ويخرجها. نفس اللجوء إلى القرعة دليل على عدم جريان الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي. إذن هذه الروايات في موارد مختلفة كما لاحظنا يستفاد منها كلها أن الأصول الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ولو تخيرا. المحقق العراقي يريد أن يقول بناء على القول بالاقتضاء، لا بناء على القول بالعلية، بناء على القول بالاقتضاء، يقول بأنه يلزم أن نرفع اليد عن الإطلاق في دليل الأصول، ومعنى رفع اليد عن الإطلاق أن نقول باستعمال أحدهما تخيرا، بمعنى أنه نجري أصالة الطهارة مثلا في هذا بشرط ترك الآخر، أو نجري أصالة الحلية في هذا بشرط ترك الآخر. هذه الروايات تكون دليل على خلاف قوله، على عكس قوله. الإمام عليه السلام هنا لم يعمل الرواية، لم يعمل الأصول، يعني لم يأمر الرسائل بإعمال الأصول، فعليه إن قلنا بأن أدلة الأصول غير مطلقة من الأول فنحن في راحة، وإن قلنا بأن أدلة الأصول مطلقة كما هو يقول هذه الروايات تكون مقيدة لما يقوله فتكون دليلا عليه. نعم، لو فرضنا أن الأصل المرخص لا يجري في نفسه في أحد الطرفين، يعني الآن قلنا بأنه لا نجري الأصول لوجود تعارض، يعني على حسب ما ذكرنا سابقا، وهو جريان الأصل في أحدهما تعيينا ترجيح بلا مرجح، في أحدهما المردد لا هوية له، أحدهما غير المعين يستلزم منه التعارض، جريانه هنا يعارضه، جريانه هناك، إذن يتنجز العلم الإجمالي. لو فرضنا أن أحد الموردين لا يجري فيه الأصل المرخص في حد نفسه، لا يجري فيه الأصل المرخص، هنا نجري الأصل المرخص في الآخر. يعني مثلا الآن لو فرضنا أنه كان أحد الإناءين نجس يقينا والآخر طاهر يقينا، الآن وقعت قطرة بول في أحدهما، في النجس أو في الطاهر لا أعلم، أصالة الطهارة في الإناء النجس يقينا ما تجري في حد نفسها، لا تجري أصالة الطهارة في الثاني لا معارض لها، هذا يخرج عن الأدلة يعني ما ذكرنا. أو لو فرضنا أنه قام أصل حاكم في أحد الطرفين، إذا وجد أصل حاكم في أحد الطرفين هذا الأصل حاكم يجري، الآخر لا يكون له معارض. هذه الأمور ستتضح إن شاء الله فيما بعد في ذكر التنبيهات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.